بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلمه. الحمد لله ينادكم وصلى وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.
نعم.
قال: وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في باب أحكام المنافقين وصفات المنافقين، وأورد الإمام مسلم رحمه الله مجموعة من الأحاديث التي كشفت عما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال المنافقين في أسفاره وفي حله وترحاله. وكان مما صادف من أحوال المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم إلى المدينة من غزوة من الغزوات، وإذا بريح شديدة اشتدت على أطراف المدينة، وكان لها تأثير حتى إنها لو تعرض لها إنسان ربما غطته يعني بالغبار وبالتراب لما فيها من الشدة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها علامة وجعلها علامة وكانت من علامات النبوة التي علم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من حوال القدر ومن أحوال البلاء والشدة التي أنزلت على أهل هذا الحي، وهي أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة الموت فقبضوا روح هذا المنافق الشديد النفاق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موته، وأن الله جعل من علامات موته هذه الريح الشديدة التي أرسلت عليه وعلى من بجواره. وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه أراح المسلمين من بلائه وشره، فكان ذلك أيضا مما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تعلقت بأحكام المنافقين وتعلقت بشؤون المنافقين، وأن المسلمين قد يلحقوا شيء من الأذى ويبتلون بسبب ما يقع لهؤلاء المنافقين. نعم.
قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو محمد النضر بن محمد ابن موسى اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي رضي الله عنه قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه،
يعني وإن كانوا يعدون من أصحابه إلا أنهم من المنافقين، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل على هذا المريض الحمى الشديدة حتى إنه ليوعك وعكا شديدا، وأنه ابتلي بالحمى الشديدة التي ما رأي مثلها في غيره. نعم.
قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالنسبة للمنافقين الذين لا يثبتون على مبدأ، فنجدهم تارة يخالفون ويخرجون على أحكام الإسلام ويبطنون الكفر ويميلون إلى الكفار وإلى اليهود الذين كانوا يعايشونهم، وتارة قد تلحقهم شيء من الخفة فيتبعون المسلمين، وهذا خصوصا فيما إذا كانت ثمة مصلحة، كأن كان فيها تقسيم غنيمة وكان فيها نصر للمسلمين يدعون أنهم معهم وأنهم ناصروهم لينالوا الجزاء وليحصلوا على الغنيمة، لكن عندما يلحق المسلمين شيء من البلاء ويقعوا في شيء من الشدة نجدهم يتبرؤون منهم ويخلصون ويلتحقوا باليهود بالمنافقين ويظهرون الشماتة للمسلمين، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التعامل معهم المعاناة الشديدة، لكنه يصبر ويتحمل عسى أن يهديهم الله جل وعلا ويتوبوا ويلجأوا إلى الله ويستغفرونه، وحتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكل هذه من الحالات والصعوبات والمعاناة التي كان عليه الصلاة والسلام يعاني منها بسبب معايشته لهؤلاء المنافقين وبسبب تطلعه بأن يهديهم الله وبأن يرشدهم لأن يدخلوا في الإسلام ولأن يذروا النفاق ويتوبوا إلى الله جل وعلا ويستغفرونه. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
يعني مثل هذا الحديث،
غير أنه قال تكر في هذه مرة،
يعني بدلا من أن قال
تعير
تعير مرة،
تعير إلى هذه،
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، قال تكر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وكلاهما بمعنى واحد،
غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب صفات المنافقين وأحكامهم قوله حتى ينفضوا،
أي حتى ينفضوا، هذه الآية.
نعم.
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، في القراءة التي جاء بها لا تنفقوا على من عند رسول الله، على أن كلمة من حرف جر، من وليست من عند، وليست اسم موصول. نعم.
أي ينفردوا،
ينصرفوا يعني ينفردوا.
قوله قال زهير وهي قراءة من خفض حوله،
من خفض حوله، يعني جر كلمة حوله، هي كلمة لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا
من حوله،
فلما قرأ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نعم، فجر كلمة حول، لا تنفقوا على من حول رسول الله. نعم.
يعني قراءة من يقرأ من حوله.
نعم.
بكسر ميم من وبجر حوله، واحترز به عن القراءة الشاذة من حوله،
من حوله. والآية في سورة المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فكأنها قراءة شاذة، لا تنفقوا على من حول رسول الله بدلا من عند، ولذلك قرأوها بمن حول رسول الله. نعم.
قوله لووا رؤوسهم قرئ في السبع بتشديد الواو وتخفيفها،
والآية يقولون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وفي بعض القراءات لووا رؤوسهم بالتخفيف وبالتشديد. نعم.
كأنهم خشب مسندة بضم الشين وبإسكانها والضم للأكثرين،
خشب هكذا للأكثرين القراءة، وفي هذه القراءة كأنهم خشب بإسكان الشين.
وفي حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه،
وذلك لأن
منه.
عبد الله بن أبي كان يسر إلى أصحابه المنافقين بهذا القول، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وسأله عن هذه المقالة فأنكر، أنه قال بل تجرأ وادعى أن زيد بن أرقم كذب فيما نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أمرا شديدا على زيد بن أرقم، إذ كيف يكذب أو يكذب وهو لم يقل إلا ما سمع، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وأظهر صدق زيد بن أرقم وكذب عبد الله بن أبي، ولذلك تصدى له ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي عند مدخل المدينة وأراد أن يمنعه من الدخول حتى يقر ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكرم وإنه هو الأذل. نعم.
قال وفيه منقبة لزيد. وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق وإلباسه قميصه واستغفاره له ونفثه عليه من ريقه فسبق شرحه،
يعني هذا الموضوع سبق أن مر بنا، وهو الآن يريد أن يقول إنه فعله من أجل ابنه الرجل المؤمن، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي على أبيه وأن يلبسه قميصه عسى أن ينفعه وأن يعني ينفث في فمه عسى أن يفيده ذلك وأن يكفنه بهذا القميص، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم له، والصحابة رضوان الله عليهم رأوا ذلك وما أنكروا إلباسه القميص ونفثه في فمه، لكنه لما أراد أن يصلي عليه هنا عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كيف تصلي عليه وهو منافق، فقال عليه الصلاة والسلام كيف تصلي عليه وهو منافق قد أمرك الله أو فقد نهاك الله عن الصلاة عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم ينهني وإنما خيرني، حيث قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال وأنا سأزيد على 70 عسى الله أن يغفر له، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى النهي صريحا بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عندئذ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين. وأن عبيد عبد الله ابن أبي لم ينفعه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمل أن يغفر الله له، لكن الله أخبره بأنه لن يغفر لهم لأنهم ماتوا وهم كافرون. نعم.
قال والمختصر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله إكراما لابنه رضي الله عنه وكان صالحا، وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك،
يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،
ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته، وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كما صرح به في هذا الحديث. وقيل ألبسه القميص مكافأة بقميص كان ألبسه العباس،
يعني أن العباس يوما أسر في غزوة بدر احتاج إلى أن يلبس قميص، فأعطاه عبد الله بن أبي قميصه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا القميص على سبيل المكافأة. نعم.
قوله قليل فقه قلوبهم كثير،
هؤلاء النفر الثلاثة الذين جاءوا حول الكعبة وكانوا كما وصفهم أنهم قليل يعني فقه قلوبهم وكثير شحوم بطونهم، وأنهم جلسوا يجادلون في صفة من صفات الله، ألا وهي أنه يسمع كلامهم أو أنه لا يسمعه أو أنه يسمعه تارة ولا يسمعه. ولما كان هذا خوض في صفات الله جل وعلا أنزل الله عليهم ما ينكر عليهم هذا القول، وقد سبق أن مر بنا هذا الحديث في كتاب التوحيد لابن مندى، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع ويرى، وقد سمع ما قالوه ورد عليهم دعواهم. نعم اقرأ.
قوله قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. قال القاضي عياض رحمه الله هذا فيه تنبيه على أن الفقنة قلما تكون مع السمن.
يعني قلما تجتمع فطنة وسمن جسد. نعم.
قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، قال أهل العربية معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمره.
هذه الآية أيضا نزلت في المنافقين الذين اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أيقاتلهم من داخل المدينة أو أنه يخرج ويقاتلهم عند جبل أحد، فاستختلف المقاتلون، ولما كان غالب من أشار بالخروج خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن طائفة من المنافقين رجعوا من الطريق وقالوا إذا لا نخرج معك، وخالفوه وجلسوا في المدينة من أجل أن لا يقاتلوا، وليس الغرض منهم أنهم يعني سيقاتلوا من المدينة. فأنزل الله سبحانه وتعالى في بيان وكشف أمرهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، فلما بين أن الله هو الذي أركسهم وأن الله هو الذي يعني حال بينهم وبين الخروج لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف المسلمون فيهم أيقتلون أم يتركون، فترك أمرهم وفوض أمرهم لله جل وعلا، وهذا من كيد المنافقين ومن أذى المنافقين الذين يعني آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع وفي غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.